الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، توقفنا في كلام الإمام أحمد رحمه الله في أصول السنة عند قوله والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر، ومن ولي الخلافة فاجتمع الناس عليه ورضوا به، ومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفة سمي أمير المؤمنين. وسبق أن عرفنا أن المتغلب على الناس يسمع ويطاع له ما دام من أهل الإسلام ولم يظهر منه الكفر البواح الذي عندنا فيه من الله برهان، وإن لم تتوفر فيه سائر شروط الخلافة والملك. وأما في وقت الاختيار كأن يكون الاختيار من جهة أولي الحل والعقد، أو كان الاختيار من جهة الخليفة السابق، فلا بد من مراعاة الشروط التي ذكرها العلماء من شروط الإمارة والملك. وقد ذكرنا جملة من الشروط في الدرس الماضي، من يذكر بعضها؟ الإسلام والعدالة، وأن يكون قرشيا، الأئمة من قريش. وش حال الحديث الأئمة من قريش؟ حديث متواتر جاء عن كم من الصحابة؟ عن 40 صحابيا. كذلك من الشروط أن يكون عاقلا، أن يكون عالما مجتهدا صالحا للقضاء. نعم ذكرت. نعم أين بأمور الحرب والسلم وتجهيز الجيوش كذلك يكون ذكرا، وإن يكون حرا، أن يكون صحيح الجسد ما في عاهة من العاهات، من لا تأخذ الرأفة في إقامة الحدود. نعم ها من تطاير الرقاب. نعم ما يصيبه المخاوف والرعب من تطاير الرقاب. نعم أن يكون بالغا. نعم يشترط البلوغ، ما ذكرنا في الدرس الماضي إذا ما ذكرناه يذكر، فلا بد أن يكون بالغا. نعم قال الإمام أحمد رحمه الله والغزو ماض مع الأمراء إلى يوم القيامة البر والفاجر لا يترك. الغزو ماض مع الأمراء إلى يوم القيامة البر والفاجر لا يترك، لا يترك الغزو بسبب فجور الأمراء، فإن فجور الأمراء على أنفسهم والغزو فيه مصلحة عظيمة للإسلام والمسلمين، لما يحصل من الغزو من نشر الإسلام في بلاد الكفر، وما يحصل أيضا للمسلمين من القوة وإدخال الخوف في قلوب الكافرين بالغزو، وهكذا يحصل في الغزو المنافع الدنيوية كالمغانم، ويحصل ما يحصل من الخير في الغزو. فالغزو فيه قوة، إظهار لقوة المسلمين وإدخال الرعب في قلوب الكافرين. وأعظم ما في الغزو هو إقامة الدين، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، لا يكون شرك ولا كفر في الأرض، والفتنة هي الكفر والشرك. فهذا أعظم مقاصد الجهاد، ما هو كما يقول القرضاوي نحن ما نقاتل اليهود من أجل أنهم يهود، ولكن نقاتل اليهود من أجل الأرض لأنهم اغتصبوا أرضنا. هذا مما يدندن به القرضاوي: لا نقاتل اليهود لأنهم يهود. واليهود عنده إيش هم؟ ها، يدندن ويقول إخواننا اليهود. وبعض الناس يقول: كيف تقول إخواننا اليهود؟ والله عز وجل يقول: إنما المؤمنون إخوة. شوف الاحتجاج: إنما المؤمنون إخوة. فهم، فنحن مؤمنون وهم مؤمنون من وجه آخر، ومصيرنا واحد. يتحدث عن نفسه، إن كان مصيره مع اليهود واحد هو يتحدث عن نفسه، ويحتج بهذه الآية: إنما المؤمنون إخوة، على أخوة اليهود. والعياذ بالله، إخواننا اليهود إنما المؤمنون إخوة، ويقول هم مؤمنون ونحن، نعم نحن مؤمنون وهم مؤمنون وجن آخر، ومصيرنا واحد. فعلى كل قتال اليهود والنصارى وسائر الكفار من أجل الدين، ما هو من أجل الأرض. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، الأخرى ويكون الدين كله لله. فقتال الكفار من أجل هذا الأمر، أن تزول الفتنة في الأرض، يزول الشرك والكفر في الأرض، ومن أجل أن ينتشر التوحيد في الأرض. هذا أهم مقاصد الجهاد في سبيل الله عز وجل. فالجهاد ماض مع الأبرى، سواء كانوا من الكفار من الأبرار أو كانوا من الفجار، ففجور الفاجر على نفسه. ومن باب الفائدة في هذا، نعم، أول شيء بالشيء يذكر أن الإمام أحمد رحمه الله عليه سئل عن أميرين، أحدهما بر والآخر فاجر، أحدهما بر ضعيف والآخر فاجر قوي، مع من يكون الغزو؟ فقال رحمة الله عليه: مع الفاجر القوي، مع الفاجر القوي. قال: فإن بر الصالح لنفسه وضعفه للمسلمين، وفجور الفاجر على نفسه وقوته للمسلمين. إذا كان أحد الأمراء من الصالحين لكن عنده ضعف في هذا الباب، ما عنده المكنة والقدرة والقوة في جهاد الأعداء، وما عنده الحنكة والمعرفة التامة بأمور الجهاد وبمكر الكافرين، بمكر الكافرين في أمور الجهاد، والآخر فيه الفجور لكن عنده هذه المعرفة، عنده هذه القوة فيما يتعلق بالحروب. فذهب الإمام أحمد رحمه الله عليه أنه يغزى مع الفاجر القوي، وبين رحمه الله عليه أن صلاح صلاح الصالح لنفسه وضعف على المسلمين، حسب الضرر على المسلمين من جهة ضعفه. فمن جهة الصلاح فإنما ينفع نفسه، ومن جهة ضعفه يحصل الضرر على المسلمين. لكن الأمير الفاجر إذا كان قويا في هذا الباب ففجوره يعود على نفسه، لكن القوة التي له ينتفع بها المسلمون. فالجهاد ماض مع الأمراء، سواء كانوا من الأبرار أو كانوا من الفجار. في حديث أبي هريرة الصحيحين قال النبي عليه الصلاة والسلام: وإن الله لينصر هذا الدين بالرجل الفاجر. والفجور هو الانبعاث في المعاصي، الانبعاث في الذنوب والمعاصي هو الفجور. فالله عز وجل ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر. على كل، الغزو مصلحة عامة للمسلمين، فيفعل مع الأمراء سواء كانوا من الأبرار أو كانوا من الفجار. قال: والغزو ماض مع الأمراء إلى يوم القيامة، البر والفاجر لا يترك، وقسمة الفيء، وإقامة الحدود إلى أئمة ماض، ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعهم. وقسمة الفيء أيضا إلى الأمراء، ما هو إلى أحد الناس، قسمة الفيء. والفيء يطلق على الغنائم باعتبار الإطلاق العام، يطلق على الغنائم عموما، وعلى المعنى الخاص المتعارف عليه عند الفقهاء فإنهم يطلقون الفيء على أموال الكفار التي يأخذها المسلمون من غير قتال، أموال الكفار التي يأخذها المسلمون من غير قتال، فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب. والآية وردت في شأن بني النضير، فاستولى المسلمون على أموال بني النضير من غير قتال، فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، أي أنهم ما تحركوا للقتال. وما أفاء الله على رسوله منهم، نعم منهم، فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب. هذا الفيء المراد به المال الذي يأخذه المسلمون أموال الكفار من غير قتال، هذا على المعنى الخاص، وهو الذي اصطلح عليه الفقهاء إذا تكلموا على الفيء يقصدون هذا المعنى، وإن كان الفيء يطلق على الغنيمة على سبيل العموم، فأي غنيمة من الغنائم تدخل في مسمى الفيء. وفاء بمعنى رجع، ومنه في الزوال. في الزوال لما سمي بذلك؟ لأنه يرجع إلى النقصان بعد التمدد، ويرجع من جهة إلى جهة، فيقال له في، فاء بمعنى رجع. والمال جعله الله عز وجل في الدنيا لمن؟ للكفار وإلا للمسلمين؟ ها، جعله الله عز وجل للمسلمين، المال جعله الله عز وجل للمسلمين، والكفار إن تسلطوا عليه فتسلطوا عليه بغير حق، فبالجهاد في سبيل الله عز وجل يرجع هذا المال إليهم إلى أهله، فيكون الفيء فاء بمعنى رجع، يرجع هذا المال إلى أهله إلى المسلمين. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي الذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. فالزينة التي في الأرض وهكذا الطيبات من الرزق جعلها الله عز وجل للمؤمنين في الدنيا، لكن تحصل منازعة من جهة الكفار في الدنيا، وفي الآخرة ما في منازعة، خالصة للمؤمنين في الآخرة، أما في الدنيا فالله عز وجل جعلها لهم شرعا، جعل الطيبات للمؤمنين شرعا، لكن الكفار ينازعونهم في الطيبات وفي الزينة، لكن في الآخرة جعل الله عز وجل خالصة للمؤمنين من غير منازعة. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، فالله عز وجل أذن بتناول الطيبات لمن يعمل صالحا، أما من يأكل من الطيبات ولا يعمل صالحا هذا ما أذن الله له في الطيبات، أذن الله عز وجل في الطيبات لمن يعمل صالحا. إذن المال الذي جعله الله عز وجل في الدنيا هو لمن عمل صالحا، هو لأهل الإسلام، والكفار إن أخذوا شيئا من ذلك فهو من قبيل المنازعة. فإذا ما حصل الجهاد في سبيل الله عز وجل ورجع هذا المال إلى أهله دخل في مسمى الفيء، لأن الفيء بمعنى الرجوع، فاء بمعنى رجع. فالفيء كما عرفنا يطلق على العموم، على المعنى العام، على الغنيمة بكافة أشكالها، ويقال الغنيمة أيضا أمثال، يسألونك عن الأمثال، فيقال أمثال ويقال غنيمة ويقال أيضا في. والغنائم كما هو معلوم يخرج منها الخمس وبقية الغنيمة لمن تكون، تكون بقية الغنيمة على الجيش من شهد المعركة، للراجل سهم وللراهب كم؟ سهما ولا ثلاثة؟ ها؟ ثلاثة أسهم، سهم له وسهم لفرسه وسهمان لفرسه، سهمان لفرسه وسهم له. وأما الراجل الذي ما عنده فرس فله سهم واحد، ويكون هذا التقسيم بعد إخراج الخمس. لما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين. فيخرج الخمس من الغنيمة، والخمس يقسم إلى خمسة أقسام: لله ولرسوله ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. يقسم هذه الخمسة الأقسام، وبقية الغنيمة على الجيش، للراكب ثلاثة أسهم وللراجل سهم. هذا ما يتعلق بالغنيمة. وإذا كان ما هو غنيمة؟ فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، وهو الفيء. الفيء يقسم خمسة أقسام، كل الفيء يقسم خمسة أقسام. ما أفاء الله على رسول من أهل القرى فلله وللرسول، لله والرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فالفيء يقسم جميع الفيء خمسة أقسام، لكن الغنيمة وش الذي يقسم منها خمسة أقسام؟ الخمس. الخمس يقسم خمسة أقسام، والباقي كما عرفنا يقسم على الجيش. لكن الفيء الذي حصل من غير قتال، جميع الفيء يقسم خمسة أقسام، ولا يقسم قسمة الغنيمة لأنه ما حصل قتال من جهة أحد، فيقسم ذلك المال خمسة أقسام: قسم لله ولرسوله، كان النبي عليه الصلاة والسلام يأخذ منه ما يحتاج إليه ومن يعول إلى مدة عام، وما فضل صرفه في مرضاة الله عز وجل. ما فضل من هذا الخمس صرفه، من خمس الخمس صرفه في مرضاة الله سبحانه وتعالى. وبقية الأصناف يجعلها الله يجعلها في مواطنها: فلله والرسول لذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وليس المعنى أنه يسوي بينهم، ما هي قسمة مواريث، وإنما ينظر في المصلحة، فقد تكون المصلحة في الفقراء أكثر، وقد تكون في ذوي القربى أكثر، وقد تكون في أبناء السبيل أكثر، فينظر في ذلك إلى المصلحة، ولا تقسم قسمة المواريث أي بالسوية، وإنما ينظر إلى المصلحة في ذلك. على كل قسمة الفيء تكون للأمراء، ما هي لأحد الناس، سواء في ذلك الغنائم أو غير الغنائم، مرجع ذلك للأمراء. يقسم الفيء ما هو بأهوائهم ولا بشهواتهم، إنما بمرضاة الله عز وجل، على وفق مرضاة الله سبحانه وتعالى، وما فيه مصلحة للإسلام والمسلمين. قال: وقسمة الفيء وإقامة الحدود إلى الأئمة ماض. هكذا إقامة الحدود إلى الأئمة، هم الذين يقيمون الحدود، ولا يقيم الحدود أحد الرعية، لأن هذا يحصل فيه مفسدة، وربما تقاتل الناس وسفكت الدماء إذا أقيم الحد من غير ولي أمر المسلمين. وهذا فيما عدا إقامة السيد الحد على عبده، فإن هذا قد أذن فيه النبي عليه الصلاة والسلام في شأن الأمة إذا زنت، أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يقيم عليها الحد ولا يثرب، أي لا يعير، يقيم عليه الحد من غير التعيير لها. فإقامة الحدود على العبيد حد الزنا مما جاءت به الشريعة. وسائر الحدود، الأصل أن أولياء الأمور هم الذين يقيمونها لأن المصالح تحصل بإقامة ولي أمر المسلمين للحدود وتندر المفاسد. لكن لو فعل هذا أحد الناس ربما تقاتل الناس وسفكت الدماء وحصلت من المفاسد أعظم من مصلحة إقامة الحدود. وما جاء من بعض الصحابة رضي الله عنهم أجمعين من قتل الساحر كما جاء عن حفصة وعن غيرها في قتل الساحر في قتل المرأة التي سحرتها وجاء أيضا عن جماعة من الصحابة، فإما أن يكون هذا برضا من جهة الخليفة أنه رضى بذلك وأذن، أو يكون هذا من قبيل الاجتهاد الذي حصل من بعضهم، فإن ما حصل من حفصة أنكره عثمان، لفعلت هذا في خلافة عثمان رضي الله عنها، وما نعم أنكر ذلك رضي الله عنه، فما كان من قبيل الإذن من جهة الخليفة فلا بأس بذلك إذا كان أذن بذلك، وليس هنالك مفسدة، ما في مفسدة حاصلة على المسلمين إذا حصل الإذن ولم تكن هناك مفسدة حاصلة على المسلمين. وما سوى ذلك فالأصل هو المنع، وأن مرجع هذا إلى أولياء أمور المسلمين، لأن المصلحة تحصل بذلك وتندرع المفاسد العظام، وما سوى ذلك ما عرفنا فتح باب للمفاسد. إذا جاء الشخص ووجد سارقا وشهد الشهود عليه وقام بقطع يده، ربما سفك دم ذلك القاطع، ربما سفك دم ذلك القاطع وبعض عشيرته بسبب هذا الفعل، وتحصل الثارات ويدخل الشيطان وتأتي العصبية القبلية وتتقاتل القبائل بسبب هذه الأمور. لكن إذا حصل من أولياء أمور المسلمين فإن الناس يسكنون لذلك ولا تثور الفتن والشرور، فيحصل تحصل المصالح وتندرع المفاسد. إلى هنا وننتقل إلى صفة الصلاة.